الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب النكاح بمختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب عشرة النساء والخلع. قال: وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم، وعماد القسم الليل، ولو وطئ زوجته ولم يطئ الأخرى فليس بعاص، ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين، وإن كانت كتابية. وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نفقة لها ولا قسم، وإن كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك. وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن إلا بقرعة، فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن، وإذا عرس عند بكر أقام عندها سبعا ثم دار، ولا يحتسب عليها بما أقام عندها، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار، ولا يحتسب أيضا عليها بما أقام عندها. وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها، فإن أظهرت نشوزا هجرها، فإن أردعها وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا. والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يجمع إن رأي الجمع أو يفرق، فما فعل من ذلك لزمهما. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه، فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ولو خالعته لغير ما ذكرناه كره لها ذلك وقع الخلع. والخلع فسخ في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أنه تطليقة باينة، ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به، ولو قالت له: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، ففعل فلم يكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم، ولو خلعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له، وإذا خلعها على ثوب فخرج معيبا، فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده، ولو خلعها على عبد فخرج حرا أو استحق كان له قيمته، أو استحق كان له قيمته عليها. ولو قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة، لم يكن له شيء ولزمتها التطليقة. وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا، ويتبعها إذا عتقت بمثله إن كان له مثل وإلا قيمته. وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده. وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة. ولو طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها. ولو خالعته بمحرم وهما كافران وقبضته ثم أسلما أو أحدهما لم يرجع عليها بشيء. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأبواب عشرة النساء وما يتعلق بأبواب الخلع، وذلك أن الشريعة قد جاءت بأمر كل من الزوجين بإحسان التعامل مع الآخر. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكل إنسان لا بد أن يكون عنده نقص، ولا بد أن يكون عنده صفة لا ترضي من يكون معه، وحينئذ جاءت الشريعة بالأمر بغض الطرف عن مثل ذلك والصبر على ما قد يحدث، كما ورد في الخبر لا يفرك، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سقط منها خلقا رضي منها آخر. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالعدل بين الزوجات، ويجب على من تزوج بأكثر من زوجة بأكثر من زوجة أن يعدل بينهن، بدخول ذلك في الأوامر الشرعية في العدل. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده زوجتان فمال مع إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل. وهذا الخبر اختلف أهل الحديث فيه تصحيحا وتضعيفا، لكن يسنده النصوص العامة الواردة بالأمر بالعدل. ماذا يعدل فيه بين الزوجات؟ يعدل بين الزوجات في قسم المبيت، فيجعل لكل زوجة ليلة غير ليلة الأخرى، ولا يصح له أن يمنع إحدى زوجاته من ليلتها ولو على سبيل العقوبة، لو كانت إحداهن ناشزا ووعظها فلم ينفع الوعظ وأراد أن يهجرها، إنما يهجرها في المضجع ويلزمه أن يبيت عندها. وأما بالنسبة لوقت القسم فعماده الليل لمن كانت وظيفته في النهار، أما من كان عمله وظيفته في الليل فإنه يقسم في النهار. لا يجوز للزوج أن يمر على زوجة أخرى في ليلة زوجة ثانية إلا بإذن صاحبة الليلة أو بالعدل بينهم، كان يكون يمر كل ليلة على جميع على جميع بيوته من أجل أن يتفقد أحوالهم مثلا. هل يجوز له في النهار أن يعطي بعض زوجاته ما لا يعطيه لغيرها؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أن النهار تابع لليل، وبالتالي لا يصح أن يعطي زوجة من دخول في النهار إلا إذا كان يعطي لغيرها، إلا لمعنى خاص، كما لو دخل من أجل أمر أبنائه بأداء الصلاة. بالنسبة للوطأ، لا يلزم الزوج أن يساوي بين الزوجات في الوطأ، لأن الرغبة التي تكون عند الزوج لا تكون متماثلة بالنسبة للزوجات، ومن ثم لم يصح أن يلزم الزوج بإعطاء جميع زوجاته نصيبا واحدا في الوطن. أما بالنسبة للنفقة فإنه يعطي كل زوجة ما تحتاج إليه من النفقات، والنساء يتفاوتن في النفقات ليس بحسب رغبتهن وإنما بحسب حاجتهن، فبعض النساء قد تحتاج إلى شيء لا تحتاجه المرأة الأخرى، ومن ثم ناسب أن تعطى من النفقة ما يسد حاجتها. وأما بالنسبة للهدية التي تكون فوق النفقة فإنه لا يلزم الزوج العدل بين زوجاته في ذلك. وقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى له في يوم عائشة ما لا يهدى له في أيام غيرها. ومن المعتاد أن الرجل إذا جاءته الهدية في ليلة إحدى زوجاته أن يشركها معه، فدل هذا على أنه يعطي عائشة ما لا يعطي غيرها من النساء، لكن هذا فوق مقدار النفقة. أيضا ما يتعلق بالكلام، لا يلزم الزوج المساواة بين زوجاته في الكلام، قد يتكلم مع إحداهن ما لا يتكلم مع غيرها. والملاحظ أنه كلما كان الإنسان أكثر عدلا مع زوجاته في جميع أموره كلما كان ذلك سببا لسعادته معهن واستقرار أحواله معهن. يقول المؤلف: الزوجة الأمة تعطى ليلة والحرة تعطى ليلتين، وذلك لأن الأمة على النصف من الحرة، والمراد بهذا الزوجة. أما الإماء المملوكات وأمهات الأولاد فليس لهن ليلة، فليس لهن ليلة. كون المرأة يهودية أو نصرانية لا يلغي ليلتها. ننتقل بعد ذلك إلى الحكم فيما إذا سافرت المرأة، فهل يجب على الزوج أن يقضي للزوجة الأيام التي لم يكن عندها فيها أو لا يجب عليه ذلك؟ فنقول: لا يخلو، إما أن يكون سفر المرأة من أجل حاجة الزوج هو الذي أرسلها، أو هي انبعثت من أجل حاجته، فحينئذ إذا عادت قضى لها، لأن سفرها وتفويت حقها في تلك الليالي من أجل حاجة الزوج، وبالتالي شرع القضاء لها. الحال الثاني: إذا خرجت لحاجتها هي ولو بإذنه، أو خرجت بدون إذنه. إذن الحال الثاني: إذا خرجت لحاجتها هي بإذنه، ففي هذه الحال يسقط حقها من القسم ويبقى حقها من النفقة، وذلك لأنها إنما خرجت لحاجتها. والحال الثالث: إذا خرجت بدون إذنه، سافرت بدون إذنه، فحينئذ يسقط حقها في القسم ولا نفقة لها، وذلك لأنها حينئذ لا تمكنه من نفسها. إذا أراد الزوج سفرا فحينئذ لا يخلو، إما أن لا يريد السفر بإحدى زوجاته فحينئذ يسافر وحده، والحال الثانية أن يريد السفر بجميعهن، فبالتالي من ذهبت معه، وإلا فالباقيات يسقط حقهن فيما فاتهن في القسم. الحال الثالثة: إذا كان لا يرغب أن تسافر معه إلا واحدة أو بعضهن، فما الحكم؟ نقول: يقرع بينهن، يضع القرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. لو قدر أنه سافر بدون أن يقرع، فحينئذ إذا عاد وجب عليه أن يقضي للباقيات من الليالي بمقدار الأيام التي سافر فيها. وإذا رجع من السفر فإنه حينئذ يبتدئ قسمة جديدة ويضع لهن قرعة جديدة، لا يكمل ما كانت عليه الحال قبل السفر، ولا يبتدئ بالمقيمة، يقرع وقد تخرج القرعة على المسافرة فيبتدئ بها. بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة: ما إذا تزوج الإنسان وعنده زوجة سابقة، هل الزوجة الجديدة لها أيام؟ نقول: جاء في حديث أنس قال: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب جلس عندها سبعة ثم قسم، وإذا تزوج الثيب جلس عندها ثلاثا ثم قسم. وهذا القول قال به الجمهور خلافا للحنفية وطائفة، والحديث ثابت وصحيح، ومن ثم فلا يعول على خلاف من خالفه. أيضا لو تزوج ثيبا فإنه يخيرها بين أن يجلس عندها ثلاثة أيام ثم يقسم بعد ذلك بين زوجاته بالقرعة، أو يجلس عندها سبعة أيام عند الثيب ثم بعد ذلك يقضي عند الباقيات سبعة، فإن اختارت الثيب الثاني فلها الحق في ذلك. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أم سلمة في هذا. انتقل بعد ذلك إلى البحث في النشوز والمراد به عصيان الزوجة لزوجها. صواب من أقوال أهل العلم أنه يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما يؤديه النساء عادة، بقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فدل هذا على أن المرأة يجب عليها طاعة الزوج، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج، بقول الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولو كانت تريد أن تخرج لأبويها أو لقريبها الذي تمرضه لا تخرج إلا بإذن الزوج، ويحسن بالزوج في هذه الحالة أن يأذن لها. يجب على الزوجة أن تسلم نفسها للزوج إذا أراد أن يطاعها. وقد ورد في الخبر أن من هجرت فراش زوجها فاتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. إذا نشزت المرأة، ونشوز المرأة إما بالعصيان أو بأدائها ما عليها من حق على جهة التبرم والتكره، فحينئذ يقال عنها بأنها ناشز. كيفية العلاج؟ العلاج أولا تعالج بالوعظ وتخوف بالله عز وجل، ويبين لها أن معصيتها لزوجها إثم ومعصية وأنه من المحرمات، فإن أطاعت فبها ونعمة، وإن لم تطع انتقل إلى المرحلة الثانية بهجران المرأة في الفراش، لا يهجرها إلا في الفراش، يجعل ظهره إليها. وأما الهجران في الكلام فلا يهجرها إلا 3 أيام، بحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وبالتالي في الكلام لا يهجرها فوق 3. وأما بالنسبة لهجر الفراش فإنه يهجرها ما دامت على نشوزها. إذا لم يجد فيها هجران الفراش انتقل إلى الضرب غير الموجع، كأنه يقول لها يا امرأة اتق الله فإنني قد استنفذت جميع الطرق التي يحصل بها معالجة نشوزك، فاحذري من عقوبة الله واحذري من الفرقة. إذا لم يجد هذا فإننا ننتقل إلى بعث الحكمين، فإذا وقعت بين الزوجين عداوة وخصومة وخشي أن يؤدي بهما ذلك إلى عصيان أو فرقة، فحينئذ يبعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها، تختار هي الحكم وهو يختار الحكم، ولا بد أن يكون مأمونين، ولا بد أن يكون راغبين في الإصلاح، ولا بد أن يكون برضا من الزوجين. ما صفة هذين الحكمين؟ هل هما بمثابة القضاة يحكمون أم هم مصلحون لا بد من رضاهم، أم هم وكلاء عن الزوجين؟ 3 أقوال لأهل العلم، والمذهب على أنهم حكم، أن لهم الحكم، وبالتالي فإنهم يقررون إما الفرقة بعوض وبدون عوض، وإما البقاء أو غير ذلك مما يقررانه للصلح بينهم. لكن في مرات لا تكون رغبة الزوجين على شيء، فحينئذ الحكم لا يتجاوزانه. مثال ذلك إذا كان الزوج يقول يا أيها الحكمان إما اجمع بيننا أو فرق بيننا بدون عوض، فلا يصح للحكمين أن يجعل الفرقة بعوض مع أن صاحب العوض وهو الزوج قد تنازل عنه. قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. في سؤال في ما يتعلق بالعشرة ولا ننتقل إلى الخلع؟ نعم، قضاء نفس الأيام بكر أو الثيب، مسافر، مسافر جاء من سفره وكان معه في السفر إحدى زوجاته، ماذا يفعل؟ يعمل القرعة الليلة الأولى لزينب التي سافرت معه، وضعها لزينب. الليلة الثانية لسلمى التي لم تسافر معه، وضع الليلة الثانية لسلمى. ثم بعد ذلك ليلة وليلة. هل يقضي لزينب الأيام التي ذهب بها مع سلمى؟ نقول ننظر، إن كانت قد خرجت بقرعة أو أن الزوجة الأخرى كانت لا ترغب في السفر معه، فحينئذ لا يقضي للزوجة الأخرى. أما إذا خرج بها بدون قرعة مع رغبة الثانية في السفر معه، فحينئذ نقول هو ظالم في هذا، فبالتالي يعوض الزوجة الأخرى ما فات من الأيام. الأمر الأول إذا كانت راضيتين فلا حرج عليه في ذلك، ولأن الحق لهما فجاز لهما أن يتنازلا. وأما إذا لم يكن هناك تراض منهما، فحينئذ نقول بأن الزوج إذا أراد أن يسافر إما أن يقضي للأخرى سفرا آخر، فإن كان لنفس البلد أجزى، وإن كان لبلد آخر حينئذ نقول ننظر هل فيه مصالح، هل بينهما فرق بين هذين البلدين. فإن كان إن لم يكن بينهما فرق، فحينئذ لا حرج عليه في أن يختار إحداهما لسفر والأخرى لسفر. وأما إذا كان بينهما فرق كما تذكر ويريد أن يسافر إلى الخرج أو فأخذ إحداهما، ولما أراد السفر إلى مكة أخذ الأخرى، لا شك أن الناس يرغبون في مكة ويؤملون في زيارتها ويرغبون في الأجر العظيم المرتب لمن زارها وأدى العبادات فيها، فحينئذ نقول لا يصح من هذا الفعل، ولا بد أن يعدل بينهما أو يضع قرعة لينظر من هو المستحق للذهاب إلى مكة. غير موجب، إذا لم يكن موجعا فهو جائز، كل ضرب غير موجع فهو جائز. نعم شيخ، طيب، رجع من السفر ومعه إحداهن في السفر، يتقدم أن الصواب أنه يقرع بينهن. لماذا؟ لأنه لا مميز لأحدهما على الأخرى، فبالتالي نحتاج إلى تمييز، وإذا وجد متساويان لا تمييز بينهما فإن الشريعة تأتي فيه بالقرعة، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ما أخذ سؤال، ارفع الصوت. يعني لو جاء هو لا يجوز له أن يترك البيت، لا يجوز له أن يترك، لأن ليلتها باقية، لأن المرأة تأنس بوجود الرجل وتأمن بذلك، فلزمه إعطاء المرأة حقها من الليل من ليلتها. والهجر الله عز وجل يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، فظاهر هذا اللفظ أنه يكون معها في مضجع واحد، لو بات في نفس الغرفة فإنها يعد نفس المضجع. نعم. بعد ذلك ذكر المؤلف ما يتعلق بأحكام الخلع. إذا كانت المرأة مبغضة للرجل في أي سبب، وإما لأخلاقه أو لدينه أو لبعض تصرفاته أو لعدم نظافته أو نحو ذلك، فخشيت ألا تقوم بحقوقه، فحينئذ يجوز لها الخلع، حينئذ يجوز لها الخلع. قال تعالى: ولا جناح عليهما فيما افتدت به. ويجب عليها أن تبذل نفسها، فإذا خشيت أو كانت تمنع شيئا من حقوقه بسبب ما في قلبها فوجب عليها حينئذ أن تفتدي نفسها منه بالخلع. أيضا من المسائل المتعلقة بالخلع، الخلع مرة، إذن الخلع يراد به أن تدفع المرأة عوضا للزوج من أجل أن يفارقها، أو يدفع أجنبي عوضا من أجل أن يفارق الزوج زوجته. والخلع مرة يكون واجبا، ومن أمثلة ذلك ما لو تزوج فقيه فقيهة وكان هو يرى أن الطلقات الثلاث واحدة وهي ترى أن الطلقات الثلاث ثلاث، فطلقها ثلاثا بلفظ واحد ثم راجعها وحكم القاضي بصحة المراجعة، هي تقول أنا لا أجيز له أن يراجعني وعندي أن الطلقات الثلاث تعتبر ثلاثا، نقول حينئذ يجب عليك أن تخالعي زوجك. لو قالت أنت طلقتني، قال أبدا ما طلقتك، قالت بلى طلقتني الثالثة، قال ما طلقتك إلا اثنتين والآن قد راجعتك، حينئذ يلزمها أن تفتدي منه بالخلع وجوبا، وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا. قال: ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. ورد في الحديث: أتردين عليه حديقته. لو طالبها بأكثر هل يصح هذا أو لا يصح؟ اختلف الفقهاء في هذا، ومنشأ الخلاف من حديث ردي عليه حديقته أو أتردين عليه حديقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى ثابت بن قيس في هذا، فحينئذ قال طائفة بأن هذا على سبيل الإلزام، وبالتالي لا يجوز لها أن تطالب بأكثر، وقال آخرون إنما هو على سبيل الإرشاد والدلالة، وبالتالي وقع الاختلاف في جواز أخذ الزيادة عن المهر. هل يجوز للمرأة أن تطلب مفارقة الزوج بدون سبب سواء بالخلع أو بالطلاق؟ الجمهور قالوا هذا مكروه، ولو طلبت وقع الطلاق أو الخلع. استدلوا على ذلك بحديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لم تجد، أظن الحديث لم تجد رائحة الجنة، وهذا الحديث ضعيف الإسناد ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح أن يبنى عليه حكم. وورد في حديث ثابت بن قيس أن زوجته طلبت الخلع فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فإنه لا حرج على المرأة في مثل هذا، وإن كان ينبغي بالنساء أن يفكرن في عاقبة الأمر قبل الدخول فيه. هل الخلع طلاق أو فسخ؟ هذه مسألة خلافية ويترتب عليها ما لو خالعها، هل نحتسبه في عدد الطلقات أو لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الخلع طلاق، وهذا قول الجمهور، لأنه قد فارق زوجته بلفظ منه فكان طلاقا. القول الثاني أن الخلع إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن كان بغير لفظ الطلاق فإنه يعد خلعا لا يحتسب في الطلاقات. وهذا مذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم. والقول الثالث أن الخلع فسخ مطلق ولا يعد طلاقا، هذا رواية في المذهب وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل القول الثالث هو الصواب، وذلك أن الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال بعد ذلك، فذكر طلقتين ثم ذكر الخلع، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فدل هذا على أن الطلقة الثالثة فعل مغاير للخلع. وهذا القول كان يقول به ابن عباس وجماعة من الصحابة، ولعله أظهر الأقوال لأنه ظاهر الآية. من قال بأن الخلع طلاق قال هو طلاق بائن، بمعنى أن المرأة لا تحل للزوج إلا بعقد جديد ولو لم يتزوجها زوج آخر. إذا خالعها كم تعتد؟ في المذهب وهو المشهور عند جماهير أهل العلم أنها تعتد ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، وتعتد بثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المخالعة تعتد بحيضة واحدة أو بشهر واحد، ولا شك أن قول الجمهور فيه احتياط، ولو خالعها وفي مدة الخلع في مدة العدة من الخلع طلقها، حينئذ نقول هذا الطلاق لا يقع، لأن هذه المرأة زوجة بائن، وبالتالي فإنه لا يقع الطلاق. قال ولو واجهها، لأن بعض الفقهاء يقول الخلع الطلاق بعد الخلع يختلف حكمه، إن كان مباشرة واجهها به وقع طلاقا، وإن كان في غيبتها لم يقع، لكن هذا التفريق لا دليل عليه، بالتالي لا يعول عليه. الخلع بالمجهول هل يصح؟ نقول المجهول إذا كان سيؤول إلى العلم فإنه يصح. مثال ذلك لو قالت طلقني وأعطيك ما في جيبي أو ما في حسابي، حينئذ هذا مجهول بالنسبة للزوج، فإذا طلقها بناء على ذلك صح، إذا خالعها بناء على ذلك صح الخلع، لأنه سيؤول إلى العلم رحمك الله. هكذا أيضا لو قالت خالعني على ما في يدي وظن أن في يدها شيئا ثمينا، فلما فتحت اليد لم يجد شيئا، فحينئذ نقول يصح الخلع، والواجب عليها الدفع أقل ما يصدق عليه المسمى. قالت طلقني وأعطيك ما في يدي من الريالات، وجب عليه فتحت يدها فلم نجد شيئا، وجب عليها أن تعطيه ثلاثة ريالات، لأنها أقل ما يصدق عليه الاسم، فإن ثلاثة ريالات تسمى ريالات. قال لو خالعها على غير عوض فإنه يصح الخلع ولا يجب له شيء. لو خالعها على سلعة، تبين أن تلك السلعة معيبة، قلنا تعامل معاملة البيع، وبالتالي الزوج بالخيار بين أن يأخذ عرش العيب وهو تقدير ما بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب، وبين أن يرد أن يأخذ الثوب، أن يأخذ قيمة الثوب. إذن إذا خرج الثوب معيبا فالزوج مخير بين أن يأخذ الثوب ويأخذ معه عرش النقص، أو أن يترك الثوب ويأخذ قيمة الثوب سليما. إذن هنا بالخيار الزوج. لو قدر أن العوض في الخلع لا يصح أن يجعل عوضا، كما لو كان مالا محرما أو مالا مملوكا للغير، فحينئذ نقول ننظر إلى قيمة هذا الشيء الذي جعل عوضا في الخلع ونطالب الزوجة أن تدفعه للزوج. قال فخرج حرا أو استحق. ما معنى استحق؟ يعني تبين أن السلعة مملوكة لغير الزوجة. بعد ذلك ننتقل إلى مسائل الطلاق بعوض. مسائل إيش؟ الطلاق بعوض. لو قالت له طلقني 3000 فطلقها 3 استحق الألف. لو طلقها 1 ما طلقها 3، حينئذ ما الحكم؟ قال الإمام أحمد لا يجب للزوج شيء ولا يثبت للزوج شيء. لماذا؟ قال لأنها جعلت الألف على 3 طلقات وهو لم يطلق 3، لم يطلق إلا 1. والقول وتصح التطليقة، تلزم التطليقة. القول الثاني يقول بأننا نلزمه بثلث الألف، لأنه جعل الألف على 3 تطليقات، فإذا طلق 1 ثبت الثلث، وهذا قول الجمهور. ولعل القول الأول أصوب، لأنه قد علق إعطاء الألف بال3 طلقات، فعندما يطلق أقل فإنه حينئذ، لأنها هي علقت الطلاق على علقت الألف على 3 طلقات. لو أعطته 1000 وطلقها 1 شرطت 3 فقد يراجعها. الخلع والطلاق بعوض ليس فيه مراجعة، لو خالعها ما يراجعها في العدة. لو طلقها بعوض قد خذ هذا 1000 ريال وطلقني، فإنه لا حق له في مراجعتها في العدة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة. قال إذا خالعت هلامه بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا. الأمة مملوكة، تزوجها شخص كرهت فأرادت الخلع، فإن أذن السيد بالخلع صح الخلع وأخذ من ماله إنها مملوكة له. إذا لم تستأذن من السيد فحينئذ ما الحكم؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول يقول إذا خالعها، إذا خالعته بعوض وهي مملوكة، فإننا هنا نثبت الطلاق ونلغي الخلع، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني بأن الخلع ثابت لكن ليس له الحق بمطالبتها ما دامت مملوكة حتى تعتق، فإذا عتقت وصلحت للملك جاء إليها يطالبها بالعوض. لو قدر أنها خالعته على سيارة ولم تعتق إلا بعد 20 سنة، حينئذ ننظر إلى قيمة السيارة فنسلمها لها. قال المؤلف وما خالع به العبد، العبد يعني المملوك، زوجته من شيء جاز وهو لسيده. لو قال المملوك، لو قالت زوجة المملوك أنا سأعطيك عوض وتخالعني. نقول يصح هذا، والمال المأخوذ في العوض يكون للسيد، لأن العبد وما يملكه لسيده. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة من مسائل الحيل، مسائل الحيل. عندها ابناء، وهؤلاء الأبناء عاقون، وتزوج زوجة في آخر حياته، منهم في مرض الموت، في مرض موته هو، قام بتطليقها من أجل أن لا تكون زوجة، ثم أوصى لها بأكثر من نصيبها، لما تأخذ إلا الثمن، فأوصى لها وصية بالثلث. يجوز له أن يوصي بالثلث، فحينئذ نثبت وقوع الطلاق، ولكن لا نعطيها إلا الثمن إلا إذا رضي الورثة، لا نعطيها إلا الثمن فقط. فإن أذن الورثة أن تعطى نصيبها من الميراث فحينئذ لا حرج. لماذا أثبتنا هذا الحكم هكذا؟ معاملة للمحتال بنقيض قصده. المسألة الأخرى، ما لو كانت المرأة هي المريضة مرض الموت، وعندها إخوة تخشى أنهم يأخذون مالها، وبينهم وبينها قطيعة، وهي تريد أن يستأثر الزوج بجميع مالها، ففي مرض موتها قالت: يا أيها الزوج، أنا أريد أن أخالعك. بماذا؟ قالت: بجميع مالي، بجميع مالي. فحينئذ إذا ماتت فإنه يأخذ الربع، لو نفذنا هذا الاتفاق فإنه يأخذ جميع مالها، نقول الربع هذا حقه، ليس لأحد فيه مطالبة. أما الثلاثة أرباع فإننا نرجع إلى إخوتها ونسألهم، فإن أجازوا الخلع أعطينا بقية المال للزوج، وإن منعوا الخلع ولم يجيزوه فإننا نصرف المال على الورثة. الخلع بأمر محرم باطل، فإذا خلع على أمر محرم من الخنزير ولا خمر لم يصح الخلع. وهل الخلع يبطل، أو نقول يصح الخلع ولها مهر المثل وله مهر المثل؟ الجمهور يقول الخلع باطل، وهناك طائفة يقولون للزوج مهر المثل. لو خالعته بمحرم وهما كافران، وقبضته ثم أسلم أو أحدهما، فإنه حينئذ لا يرجع عليها بشيء.
قال رحمه الله: كتاب الطلاق. قال: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة، ويدعها حتى تنقضي عدتها، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة، وكان تاركا للاختيار. وإذا قال لها: أنت طارق للسنة، وكانت حاملا أو طاهرا لم يجامعها فيه، فقد وقع الطلاق. وإن كانت حائضا لزم الطلاق إذا طهرت، وإذا كانت طاهرة مجامعة فيه، فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق. ولو قال لها: أنت طارق للبدعة، وهي في طهر لم يصبها فيه، لم يقع الطلاق حتى يصيبها أو تحيض. ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها: أنت طارق للسنة، طلقت من وقتها، لأنه لا سنة فيها ولا بدعة، وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع، وعن أبي عبد الله رحمه الله في طلاق السكران روايات، إحداهن لا يلزمه الطلاق، ورواية يلزمه، ورواية يتوقف عن الجواب، ويقول قد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه، ومن أكره على الطلاق لم يلزمه، ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب، مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما أشبهه، ولا يكون التواعد كرها.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالطلاق. الطلاق الأصل فيه أنه مباح، وقد يحرم في مواطن وقد يجب في مواطن. يحرم مثل ما لو يحرم الطلاق فيما لو كان يريد بذلك المضارة بزوجته، أو كان طلاقا بدعيا. الطلاق البدعي حرام يأتم به الإنسان. ما هو الطلاق البدعي وما الفرق بينه وبين الطلاق السني؟ الطلاق البدعي له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يطلقها في زمن الحيض، أن يطلقها في زمن الحيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عمر عن تطليق زوجته في زمن الحيض، وأمر بإرجاع الزوجة إلى زوجها. النوع الثاني الطلاق في طهر قد جمعها فيه، وقد قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن اللام يقول اللام استقبال، مستقبلات العدة، والعدة بالحيض. فدل هذا على أن الطلاق لا بد أن يكون في طهر. الصفة الثالثة من طلاق البدعة جمع الطلقات، جمع أكثر من طلقة في لفظ واحد. يقول أنت طالق بالثنتين بالثلاث بحرام يأتم به الإنسان. ومما يأتم به الإنسان أيضا أن يطلق في كل مناسبة، ويجعل الطلاق يمينا لإرغام الزوجة، فهذا أيضا من المحرمات ومن اتخاذ آيات الله هزوا. إذن طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته طاهرا من غير جماع، ويكون بلفظ واحد. قال ويدعها حتى تنقضي عدتها، يعني يدعها في بيت الزوجية لا يخرجها من بيت الزوجية. إذا طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه، قال كان أيضا للسنة وكان تاركا للاختيار. واضح المثل للمضارع؟ واضح. إذا طلق الإنسان زوجته ثلاث طلقات في لفظ واحد، قال أنت طالق بالثلاث، أو قال أنت طالق طالق طالق، هنا جمع ثلاث طلقات في لفظ واحد، هل هذا طلاق سنة ولا طلاق بدعة؟ شو المؤلف؟ إذن يقول للسنة المؤلف، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، والجمهور يقولون هذا طلاق بدعة، جمع ثلاث طلقات في طهر واحد. ولعل القول الآخر بأنه المنع من هذا وجعل الطلاق بدعيا أولى. إذا تكرر هذا فطلاق السنة واضح وأنه يقع. طيب طلاق البدعة حرام ولا يجوز، هل يقع أو لا يقع؟ طلق زوجته في الحيض فهل يقع أو لا يقع؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أن الطلاق واقع، هو الذي عليه الأئمة الأربعة في المشهور المذاهبين، قال به طائفة كثيرة من السلف. والقول الثاني بأن الطلاق البدعي لا يقع، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، رأي وهذا هو مذهب الإمام أحمد ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة. طيب، ما دليلكم؟ هم يقولون إيش، يقع ولا لا يقع؟ لا يقع. ما دليلكم؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان هذا الطلاق مردودا فلا قيمة له، لأنه طلاق بدعي. ولعل هذا القول الثاني أظهر. لا يقع، القول بأنه لا يقع لعله أظهر لحديث إيش؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد. وهذا العمل ليس عليه أمرنا في الإسلام فيكون مردودا، وأخذا من قاعدة أنه يقتضي الفساد. نعم. حديث ابن عمر قال: مره فليراجعها ولا فليرتجعها؟ فليراجعها. المراجعة لا يلزم أن تكون بعدها طلاق بخلاف الارتجاع، فليرتجعها هذا دليل على أن هذه رجعة، واضح؟ لأن كلمة ارجاع مرة تطلق على الرجعة ومرة تطلق على غيرها. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمراجعة، لو كانت طالقا لقال قد تفرقا وكل واحد يذهب إلى سبيله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عمر بمراجعتها إلا من أجل أن يطلقه على السنة. هذه اللفظة من قالها؟ قالها ابن قالها نافع، ولا يلزم أن يكون نافع مطلعا على حقيقة الوضع. فالعموم الخلاف من قديم وممهد لهذه المسألة، وإذا رأى الإنسان قول الجمهور وظن أنه الراجح فلا حرج عليه أن يعمل به. طيب، لو قال: أنت طالق للسنة، وكان في ذلك الوقت يمكن أن تطلق سنة كما لو كانت حاملا، فإن الحامل يجوز طلاقها ولا بدعة في طلاقها، أو كانت طاهرا لم يجامعها في ذلك الطهر، حينئذ يقع الطلاق في الحال. أما إذا كانت حائضا فإنه لا يلزمها الطلاق إلا إذا طهرت، لأنه قال: أنت طالق للسنة، حينئذ لو طلقناها في الحال لم يكن فعلها في السنة. لو قدر أن المرأة حائض وقال: أنت طالق للسنة، فحينئذ لا يلزمها الطلاق بالطهر. لو قال: أنت طالق للبدعة، فحينئذ نقول لا تقع، لا يقع الطلاق إلا إذا ابتدأ وقت طلاق البدعة. لو واضحة المسألة ولا ما هي واضحة؟ طيب، المرأة غير المدخول بها يجوز تطليقها في أي وقت ويعتبر طلاق سنة. إذا أوقع عليها لفظ واحد فلا إشكال، لو أوقع عليها أكثر من طلقة بلفظ واحد. الآن طالق ثلاثة. حينئذ الفتوى على أنها تعتبر واحدة. كما ورد في حديث ابن عباس كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بواحدة. وفي عهد أبي بكر. فلما جاء عهد العثمان خشي أن يتتابع الناس فيها فأمضى الثلاث. إذن إذا كانت المرأة ليس لها حيض فإنه إذا طلقت للسنة أو للبدعة تطلق في الحال. زائل العقل بسبب يعذر فيه لا يقع طلاقه مثل من عليه البنج. أما السكران غير المعذور في سكره، غير إيش؟ المعذور في سكره، فهل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين مشهورين، ومذهب أحمد والشافعي أنه يقع طلاقه، يعني لا يصح أن نجعل الأسباب المحرمة طريقا للتخلص من تبعات الحكم الشرعي، تبعات الأقوال والأفعال التي يؤديها السكران، ولأن حقوق الناس تثبت على السكران فيثبت عليها أيضا حقوق الله تعالى. الصبي هل يطلق أو لا يطلق؟ إن كان غير مميز كمن كان دون 7 سنوات فهذا لا عبرة بطلاقه. أما إذا كان يعقل الطلاق فطلق، من اللي يطلق؟ هو أو أبوه؟ يقول هو الذي يطلق، لورود خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. إذن الصبي المميز يقع طلاقه ولا ما يقع؟ يقع. الصبي المميز يقع طلاقه. ما الدليل؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. هذا القول هو مذهب الإمام أحمد وحده. والجمهور يقولون طلاقه غير واقع. طلاقه إيش؟ غير واقع. وإنما الذي يطلق عليه وليه. ولعل القول الأول أظهر لورود الخبر فيه. الغضبان هل يقع طلاقه؟ نقول الغضبان على 3 أنواع. من لا كان لا يعرف العواقب ولا يعرف معاني كلامه هذا لا يقع طلاقه، لحديث لا طلاق في إغلاق. النوع الثاني من كان يدرك كلامه ويدرك عواقبه فهذا يقع طلاق مثل غيره. النوع الثالث من كان يدرك معاني كلامه لكن لا يدرك العواقب، هذا وقع الخلاف فيه هل يقع طلاقه او لا، بناء على النظر في زوال العقل هل يثبت في مثل هذا او لا. هل هذا الغضبان يقال قد زال عقله؟ ولعل الأظهر هو القول بعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة الثانية. يبقى عندنا المكره. الإكراه إن كان إكراه بحق فإنه يقع الطلاق، مثل إكراه المولي طلق ولا كفر، هذا إكراه بحق وبالتالي يقع الطلاق. قد يكون الإكراه بغير حق، قد يكون الإكراه بغير حق، فحينئذ هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ نقول ننظر. إن كان إكراها يمكن أن يحتمل ويكون أقل من تبعات الطلاق فحينئذ نقول لا يعد هذا مكره و طلاقه يعد طلاقا صحيحا. أما إذا أكرهه بضرب أو خنق أو خشي على نفسه من موت أو نحوه فحينئذ يعد هذا مكرها، والمكره مغلق عليه، والمغلق عليه لا طلاق له، لحديث لا طلاق في إغلاق. قال ولا يكون التواعد إكراها، لو قال له هدد التهديد بالقول هذا لا يكون إكراها عند المؤلف، إنما لا إنما يكون إكراها إذا ناله شيء، ما جاء ضرب أو خنق أو نحوه. إذن المكره هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ عندنا ثلاثة أنواع: إكراه بحق يقع طلاقه، إكراه بغير حق لكنه بمجرد التهديد فهذا لا يقع طلاقه. النوع الثالث: من أكره وخشي أن يوقع المكره ما هدده به وبدأ يمسه بالعذاب، فحينئذ يحق له أن يطلق ولا يعتبر طلاقا شرعيا ولا تترتب عليه أحكام الفرقة. هذا ما يتعلق بباب الطلاق، ولعلنا إن شاء الله نواصل فيه في لقائنا القادم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. وأذكركم أن غدا الثلاثاء والسبت إن شاء الله ليس فيهما درس. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليه رفع الصوت، لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق كذا، هذه المسألة تعرف أنت الجمهور يعتبرونها ثلاثا كما لو قال أنت طالق ثلاثا، لكن الذي يقول أنت طالق ثلاثا بعضهم يقول هذه اللفظة لا يقع بها الطلقات الثلاث، وبعضهم يقول يقع بها. كان الشيخ ابن باز الله يغفر له يقول أنت طالق ثلاثة لا يقع إلا واحدة، أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق وقعت ثلاث. ولعل الأظهر أن المعنى فيهما واحد، وبالتالي فإن من طلق في وقت العدة وهو لم يراجع فإنه يعد طلقة واحدة، لو طلقها بعد الحيضة ثم طلقها طلقة ثانية بعد الحيضة الأخرى يعني إذن صوابنا أن نقول أنه واحد، لأن هذا هو الذي يحصل به تحقيق مقصود الشارع بأن لا يكون الطلاق إلا في وقت رغبة. الخلع والطلاق بعوض بينهما، يعني عند الشيخ يقول كلاهما لا يحتسب، وكلاهما أسميه خلعا ولا أسميه طلاقا، ولكن الفرق بينهما عند الشيخ أن الخلع قد يكون بقضاء القاضي بدون رضا الزوج، بخلاف الطلاق بعوض. هنا مسألة أيضا متعلقة بالخلع، وهي هل يجوز التفريق بين الزوجين في الخلع بدون رضا الزوج أو لا بد من رضا الزوج؟ مذاهب الأئمة الأربعة يقول لا بد من رضا الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس وطلقها تطليقها. والقول الثاني بأنه يصح خلع الزوجة ولو لم يرضى الزوج، قالوا بأن هذه اللفظة وطلقها تطليقة في أهل العلم فيها كلام، وأكثر أهل العلم يرون عدم يعني التعويل على هذا اللفظ، وبعضهم يقول وطلقها يعني فارقها، ليس المراد به حقيقة الطلاق. ولعل القول بعدم اشتراط رضا الزوج أقوى وأظهر، ذلك لأن المرأة يعني قد يلحقها عنت حرج في بقاء مع زوج لا ترغبه ولا تريده، لكن لو كان من الزوج عيب، إما أنه لا ينفق أو لا يطأ أو نحو ذلك، فحينئذ يحق لها المطالبة بالفسخ مو بالخلع. الفسخ، ما الفرق بين الفسخ والخلع؟ الفسخ لا بد فيه من قضاء قاضي، خلاف الخلع فقد يكون بتراضي من الزوجين. الفسخ يكون بدون عوض والخلع يكون بعوض. من المسائل المتعلقة بهذا لما ذكرنا مسألة الوضع هي متعلقة بباب عشرة النساء، هل يجب على الزوج أن يطأ زوجته؟ فقهاء الحنابلة يقولون يجب عليه أن يطأ مرة كل 4 شهور ثلاث السنة. قالوا لأن المولي يجب عليه ذلك، المولي الذي حلف لا يقرب زوجته 4 أشهر. وهناك قول وهذا هو مذهب أحمد ولعله مذهب مالك، هناك قول يقول لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته ولو سنين. والقول الثالث في المسألة بأنه يجب على الزوجة أن يطأ الزوجة عند حاجتها ولو كانت المدة قليلة، ما لم يضر به أو يشغله عن معاشه. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ولعل بعض التابعين قد قال به وله وجاهته. نعم. من جعل الطلاق يمينا فنقول حينئذ هو آثم وعاصي لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف، قد نهى عن الحلف بغير الله، قال من حلف فليحلف بالله ليصمت، وبالتالي هذا لا يجوز. هل يقع أو لا يقع؟ نقول الصواب من أقوال أهل العلم أنه يمين، الجمهور يقولون هذا طلاق إذا لم يستجب ولم إذا حنث فيه وقع الطلاق، ولعل الأظهر أنه يمين لأنه استخدم من أجل الأمر أو النهي الحث أو الزجر، فبالتالي له صور له معنى اليمين، فيأخذ أحكام اليمين على الصحيح من أقوال أهل.